إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي الصحيح عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كما غضب في هذه قال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة وفي الصحيح أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم وإنه صلى بهم ليلة فقرأ البقرة أو النساء فانصرف رجل فبلغه أن معاذا تناوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت لولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى أو الشمس وضحاها أو الليل إذا يغشى إذا أممت الناس فخفف فإن وراءك الضعيف والسقيم وذا الحاجة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعظا أصحابه وأمته مع أن المخالفة التي وقعت إنما هي زيادة في مشروع فالصلاة أمر مشروع، والقراءة فيها أمر مشروع، وكلما زاد المسلم في القراءة كلما خشع قلبه واستكان لربه تبارك وتعالى. والمؤمن الحق لا يمل من مناجاة ربه قط، ولا يشغله عن ربه شيء. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وغضب كما غضب، وأطلق على هذا الفعل أنه تنفير وفتنة. فما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور تزاد في الدين وليست منه في صغير ولا كبير، وإنما تزاد في الدين بالجهل وعدم التعلم وسوء الفهم، وتبين للناس على أنها هي الالتزام والسنة والسلفية والاستقامة، حتى تنفر الناس عن دين رب الناس، وتشوه صورة السنة لدى المسلمين فينصدوا عنها ولا يلتزموا بها. لقد تناقلت وسائل الإعلام منذ فترة قريبة خبر رجل تزوج امرأة، فكان أول ما قال لها إنه لا يعترف بالعقود الحديثة في الزواج، وإنه أتى لها ببديل عنها أوراقا فيها شروط، وكأنه يعقد صلحا ومهادنة مع عدو، يقول لها إن عليك كذا وكذا وكذا، وعلي كذا وكذا وكذا، وما كان ينقصه إلا أن يضع المباهلة في آخرها. ثم إنه لما تزوجها ما كان يخرجها من بيتها إلا بعد منتصف الليل. لماذا؟ حتى لا ترى الناس ولا يراها الناس، مع أنه حجبها حجابا بلغ من شأنه أنه كان يلبسها جوربا فوق الحذاء. ثم إنه أخذ أثاث البيت كله فبدده بدعوى الزهد في الدنيا. وكل هذا يا عزيزي هو الإسلام، وكل هذا هو السنة، وهذا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان في آخر أمره أن تركها، أو كأنه قال لها تعالي معي للجهاد. أي جهاد؟ إنه ما تعرفون. أفهكذا السنة؟ أفهكذا الإسلام؟ أفهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بقطع النظر عن صدق هذه القصة من كذبها، وحال الإعلام معروف، إلا أن الأمر في نفسه صحيح، والمشكلة في نفسها واقعة وموجودة. سوء فهم وجهل وسطحية وعدم علم وعدم دراية، وكل هذا باسم السنة والتدين والالتزام. فهي مشكلة نعاني منها جميعا، وهي التي تصدر لنا في مجتمعاتنا ألوان الخراب والدمار، سواء كان في الدين أو الدنيا. إخوة الإسلام عباد الله، إن دين الله تعالى يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وقال بعثت بالحنيفية السمحة، وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إن هذا الأمر مما يعرفه الصغير والكبير من المسلمين، سماحة الدين ويسره وسهولته بما يتناوله كل الناس ويصلح لكل زمان ومكان. إن دين الإسلام في حقيقته ليس على ما يهواه الناس، وليس على ما يريده كل أحد بمزاجه وهواه إفراطا أو تفريطا، وإنما دين الإسلام كما بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيه شيئا ولا ننقص منه شيئا، ولا نبتدع من عندنا أمرا نضيفه إلى هذا الدين بدعوى مزيد العبادة ومزيد التقوى ومزيد الخشية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع على عهده صورة كذلك فأنكرها أشد الإنكار. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما عرفوها كأنهم تقالوها، يعني اعتبروها قليلة، يستقلون عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له: يا رسول الله، لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. سألوا عن عبادته فلما عرفوها كأنهم تقالوها، وقالوا: هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. إنك إذا نظرت في هذا الكلام وفي هذه الأفعال قلت: ما شاء الله، هذه خشية وعبادة وتقوى، فما الحرج في ذلك؟ فقارن بين هذا الفهم وبين صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أخبر بذلك صلوات الله وسلامه عليه قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا أعلنها واضحة صريحة أن هذه الأفعال رغبة عن السنة، وأن الدين ليس كما تفهمونه أيها الناس، كل واحد يصنع ما يشاء، وإنما الدين اتباع، اتباع بفهم، اتباع بعلم، اتباع بدراسة، ليس اتباعا بجهل ولا ظاهرية ولا تتبع لأقوال الجهلة وأنصاف المتعلمين. إن دين الإسلام يقوم على خمسة أركان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام: الشهادة لله بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم من بعد ذلك إقامة الصلاة التي هي أعظم العبادات البدنية، ثم من بعد ذلك إيتاء الزكاة التي هي أعظم العبادات المالية، ثم من بعد ذلك صوم رمضان مجاهدة للنفس وتعودا على الصبر، ثم من بعد ذلك حج بيت الله الحرام، شعار الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، تعبدا لله تعالى وتنسكا وتقربا إليه. دين الإسلام دين الأخلاق، دين التحلي بالأخلاق الحميدة وتجنب الأخلاق الرذيلة. دين الإسلام دين المعاملة والرفق، وقولوا للناس حسنا وخالق الناس بخلق حسن. دين الإسلام دين العلم والفهم. دين الإسلام هو دين الحرص على التقدم والرفاهية والعزة للأمة. دين الإسلام لا بد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، فلا يجوز أن تؤخذ أمور من السنة على ظاهرها، وخصوصا في جانب العادات والمباحات، فيظن أنها سنة في كل وقت وحين، كمثل من لا يركب السيارات الآن ويركب الدواب من الخيل والبغال والحمير ويقول هكذا كان يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يفهم الإسلام ولم يفهم السنة ولم يعرف شيئا عن دينه، فضلا عما يؤدي إليه ذلك من تنفير للناس عن دين الله، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض وآثام بعضها فوق بعض، يبوء بإثم نفسه وإثم من ينفره عن دين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو دين الإسلام لمن أراد أن يفهم حقيقته، لا مجال للبدعة، لا مجال للإحداث، لا مجال للزيادة ولا النقصان، كما أكمله ربه تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ رسالته ونصح أمته وبين سنته، فلا مجال لأحد أن يزيد ولا يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا إخوة الإسلام أن نراعي هذا الأمر ونفهمه حق الفهم، ونتمسك بديننا تمسكا حقيقيا بعلم وفهم، بعيدا عن الإفراط وبعيدا عن التفريط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأقوم طريق وسبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام يا عباد الله، إن موقفنا من مثل تلك الصور المشينة التي تسيء إلى ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يتمثل في أمور: أولها ورأسها العلم، فإن هذه الصور ما تقع في ديننا إلا بناء على الجهل. إن هؤلاء الذين لا يفهمون الدين لو تعلموه عند أهله وأخذوه من أهله لما قالوا ما قالوا ولما فعلوا ما فعلوا. فلا بد إذن أن نعود إلى العلم، العلم الصحيح، الفقه الصحيح عند أهل العلم، أهل السنة والعلم والاتباع، الذين عرفوا بذلك والذين شهد لهم أهل العلم بذلك، بعيدا عن الجهلة الذين ليس لهم من الدين إلا ظاهره وليس لهم من الدين إلا آيات يتلونها وأحاديث يتلونها، لا يفهمون منها شيئا إلا مجرد ظاهرها، كالخوارج قديما الذين كفروا خيرة الخلق بعد الأنبياء بناء على سوء فهم. نزعوا بآية من كتاب الله تعالى: إن الحكم إلا لله، فأساءوا فهمها حتى كفروا الصحابة. وما الذي أدى بهم إلى ذلك؟ إنهم لم يتعلموا من الصحابة، لم يجلسوا بين أيديهم، لم يفهموا الكتاب والسنة كما فهمهم الصحابة. فهذا هو الأساس، لا ينبغي أن نلقي بآذاننا إلى وسائل الإعلام وإلى وسائل التواصل وإلى القنوات والفضائيات، فإن الأمر قد انفتح واتسع الخرق على الراقع، ولا نكاد نحذر من مبتدع إلا ويظهر لنا عشرة، وصار كل أحد في ظل هذه الوسائل الحديثة يفعل ما يشاء، يسجل ما يشاء، ويحاضر على الناس كما يشاء، وكلمته تبلغ الآفاق، ومن هو في النهاية لا شيء. أحسن أحواله أن يكون خطيبا أو واعظا أو مفكرا أو ما أشبه ذلك، وليس له من العلم شيء، لا في قليل ولا في كثير، فضلا عن الجهال المتمحضين الذين لا يحسنون قراءة الفاتحة، ولعلهم لا يحسنون الاستنجاء في الخلاء، وماذا يفعلون بين الناس؟ يتصدرون لدعوة العصاة، يذهبون لما يسمى بالخروج في سبيل الله، ويبينون للناس أنهم أصحاب دعوة وخير. كل هذه أشياء لا تقوم على فهم ولا على علم ولا على اتباع حقيقي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أناس يظهرون أمام المسلمين على أنهم المجاهدون الأبرار، وعلى أنهم رافعوا راية الجهاد، وعلى أنهم مجاهدوا الطواغيت، وعلى أنهم كذا وكذا وكذا، فينخدع بهم الشباب ويظنون أنهم هم ممثلو الإسلام، وأن من خالفهم فهو كافر مرتد. أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ما سمعنا بها نحن ولا آباؤنا، وإنما هي ابتداء في دين الله عز وجل. كل هذا مبني على الجهل، فلو عدنا إلى العلم وتلقيناه تلقيا صحيحا من أهله الثقات الذين هم أهله، فإن هذا كله سيزول. فعلينا أن نتعلم، وعلينا أن ننشئ أبناءنا على التعلم، فإن هذا الجيل مستهدف من كل ناحية ومن كل مكان، من هؤلاء ومن الطرف الآخر الذي سأتكلم عليه بعد قليل. هذا الجيل الناشئ مستهدف أشد الاستهداف، فعلينا أن نحرص على تربية أبنائنا، وعلينا أن نحرص على تنشئتهم تنشئة دينية صحيحة على الدين الصحيح والفهم الصحيح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمها أهل العلم وكما كان عليه السلف الصالح الكرام. هذا هو الأساس الذي يجب أن نتمسك به. ثم يجب علينا من بعد ذلك أن نفهم أن التفريط لا يعالج بالإفراط، التفريط لا يعالج بالإفراط، الخطأ لا يعالج بالخطأ، التشدد لا يعالج بالتمييع، التكفير بغير حق لا يعالج بالحكم على الكافرين بالإسلام. الوسط هو الوسط، الوسط هو دين الله، ليس الوسط ما يراه فلان أو فلان، ليس الوسط من رأى حجابا متشددا أو من رأى نقابا متشددا، ليس الوسط عند المرأة أن تكون سافرة في المقابل، ليس الوسط أن تتعرى المرأة من ثيابها وحجابها، وإنما الوسط هو ما جاء في دين الله عز وجل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما الوسط؟ هو الكتاب والسنة، هو ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نبتدع شيئا من عندنا، ولا نفهم القرآن والسنة بمزاجنا، إنما نرجع إلى أهل العلم، نرجع إلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإلى علماء الإسلام من الأئمة الأربعة وغيرهم، هؤلاء هم الذين نرجع إليهم ونتعلم على منهجهم وطريقتهم. فالتفريط لا يعالج بالإفراط. أصحاب العلمانية والفساق والفجار يأتون بمثل هذه الصور حتى يشدوا ما هم عليه، ويقولون لأنفسهم وللناس هذا هو الدين، فما نحن فيه هو الحق، هكذا يقولون عن أنفسهم، يقولون ما نحن فيه هو الحق وهو الصواب، وتجد المرأة من أولئك اللائي ينشرن مثل هذه الأخبار، تجدها ساثرة متعطرة متبرجة وتقول هكذا يفعل المنتقبات. فليس هذا هو العلاج، وإنما كما نقول للأولين اتقوا الله وتعلموا، نقول للآخرين أيضا اتقوا الله وتعلموا. صنيعكم خطأ كما أن صنيع الأولين خطأ. على المرأة أن تتحجب، وعلى الرجل أن يعفي لحيته، وعليه أن يقصر ثيابه، وهناك واجبات وفرائض، وهناك سنن ومستحبات، كل هذا موجود في دين الله عز وجل. فمن فهم الدين فهما خاطئا لا يعالج بنبذ الدين، لا يعالج بترك الدين، لا يعالج بالانحراف والفسق والفجور والعري. فهذا أيضا لا بد أن يعرف حتى توضع الأمور في نصابها. ومما يجب علينا أيضا، وهذا لا بد أن نتفطن له جيدا، أن هذا مما يقصد به التشويه عن التدين صحيحه وسقيمه. فلا يجوز لنا أن نخلط، ولا يجوز لنا أن نسحب هذه الأمور على كل متدين، على كل ذي لحية، وعلى كل ذات نقاب. اللحية من الدين، والنقاب من الدين. الدين ظاهر وباطن، الدين عبادة وعمل، الدين اعتقاد وسلوك وخلق، كما قال ربنا عز وجل: ادخلوا في السلم كافة. ندخل في الدين كله، لا نأخذ شيئا ونترك شيئا. فليس كل متدين على هذا الانحراف، ليس كل متدين تكفيريا، ليس كل متدين جاهلا، ليس كل ذي لحية يصنع هذه الأشياء المشينة التي تنفر عن الدين والسنة، وليست كل منتقبة جاهلة ولا فاسقة ولا كاذبة ولا مجرمة. كما أن من أساء إلى زي محترم لم يكن العلاج بالتشنيع على أصحاب هذا الزي المحترم. من أساء إلى رجال الدين، أو أساء إلى الأطباء، أو أساء إلى رجال الشرطة والجيش بثيابهم أو أعمالهم أو أقوالهم، فلسنا نعمم هذا على أصحاب الزي المحترم وعلى الذين نحتاج إليهم في ديننا ودنيانا. فكذلك الأمر في اللحية والنقاب وسائر مظاهر الدين. لا يجوز لنا أن نعمم هذا الخطأ وهذا الجهل، ولا يجوز لنا أن ننفر عن أصحاب التدين الصحيح وأصحاب الاستقامة الصحيحة الثابتة، بل علينا أن نصاحبهم ونتعلم منهم ونحترمهم ونوقرهم. وقد صار المسلمون الآن ولله الحمد على درجة عظيمة من الوعي بعدما حدث في أعقاب الثورات التي هدمت الدعوة وشوهت صورة الدين وأهله، حتى صار ذو اللحية لا يستطيع أن يسير في الطريق. لقد رفع الله تبارك وتعالى عنا هذه المحنة، فلا نريد أن تعود إلينا مرة أخرى بأيدينا نحن، نحن الذين سنعيدها، ونحن الذين سنأتي بهذه الأيام السيئة مرة أخرى. لقد صرنا والحمد لله على درجة عظيمة من الوعي، علينا أن نحافظ عليها، وصرنا والحمد لله لا ننخدع بكل ذي لحية وبكل ذات نقاب وبكل من يخرج على الفضائيات ويرتقي المنابر. صرنا والحمد لله على درجة من الوعي، فعلينا أن نحافظ عليها، وعلينا أن نتعلم ديننا تعلما صحيحا، وأن نميز بين المستقيمين والمنحرفين، وبين أصحاب الحق وأصحاب الباطل. علينا أن نحتفظ بهذا كله إخوة الإسلام، فإننا في حرب ضروس مع أعداء الله عز وجل في الداخل وفي الخارج، وإن ديننا مستهدف، وإن بلادنا مستهدفة، وإن بلاد الإسلام مستهدفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد الأعداء في نحره، وأن يحفظ بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا لما فيه الخير والطاعة له جل في علاه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم وفقنا لحسن الطاعة والاتباع، وجنبنا كل بدعة وضلال، وتوفنا على خير وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.